صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن شئت عزا خذ بمنهج مسلمين، من قد نمته للمكارم هاشم. قد بايعوه ومذ أتى الشيطان، خفوا إليه وجمعهم متزاحمون، فانصاع مسلم في الأزقة حائرا متلددا، لم يتبعه مسالم قد بات ليلته بأشراك الردى، وعليه حام من المنية حائم غيران للدين الحنيف، مجاهدا زمرا بها أفق الضلالة قائم، حصرته ملتهب الحشاشة والظما، وله على الوجنات دمع ساجم، يقول له ابن الأشعث: لماذا تبكي يا مسلم؟ إن الذي يطلب ما تطلب لا يبكي. قال: ويحكم، ما على نفسي بكيت. لم يبكي من خوف على نفس له، لكنما أبكاه ركب القادم. يبكي حسينا أن يلاقي ما لقي من غدرهم، فتباح منه محارمه، فرموه مكتوفا من القصر الذي قامت من الطغيان منه قوائم، ولهفتا لمسلمين يلقى من القصر المشوم، وليس يحلو راحم. صعد وبمسلم والدمع يجري من العين، وجه بوجهه الحجازي خاطب حسين يا حسين ردوا للمدينة لا تجوني خانوها للكوفة عقب ما بايعوني وللفاجر بن زياد كلهم سلموني مفروض وانتو يا هلي عني بعيدي يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوح بين ايديك يا مكسور يا حيف منك ما احتضيت بساعة ودع بيني وبينك يا حبيبي فرق نادى الدعي بن زياد فيهم لا تمهلو بالعجل من فوق القصور للقاع دبو قطعوا كريمة والجسد في السوق سحبوا بالحبل ما بين الملا وفجعة الدين وللجسد ذبوه من قصر الإمارة ويزيد الأرض الشام راحت للبشار كان يترجى حسين وانقطعت أخبار وزينب تنشد اشخبار مسلم يا ضيل قال الخبر عندي يا موجد سر الوجود مسلم من الكوفة يا نور العين ما يعود كني اشوف انه بسوق الكوفة ممدود ولكنما الأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لنزول الرحمة على أمواتنا وأمواتكم صلوا على محمد وآل محمد. في المقدمة المحققون في الكلمات القرآنية يفرقون بين ثلاثة أوصاف وصف بها القرآن الكريم. الوصف الأول وصف المبين، والوصف الثاني وصف البيان، والوصف الثالث وصف التبيان، مع أنها تشترك جميعا في ذات الجذ في ذات الجذر، إلا أن الصيغ تختلف في معانيها ودلالاتها. وعمقها وسعتها. فإذا كان معنى المبين باسم الفاعل الموضح، وإذا كان البيان بمعنى الوضوح، فإن التبيان بمعنى تمامية الوضوح وكمال الانكشاف. القرآن ليس فقط بيانا يعني يوضح، وإنما هو تبيان. تبيان يعني معنى أنه يبين الحقائق وهو بين في نفسه. لو أخذنا مثال هذا النور الحسي، هذا النور له حيثيتان من الوجود. الحيثية الأولى أنه يكشف الأشياء، لا يمكن أن تتحقق الرؤية البصرية في علم البصريات أو قوانين الفيزياء إلا بمجموعة من الشرائط، من أهم تلك الشرائط تسلط الضوء على المرئي، فهو يكشف الأشياء كاشف، لكن منطقيا فلسفيا لا يمكن أن يكون يكشف الأشياء وهو فاقد للكاشفية في ذاته، أو فاقد لأن يكون هو منكشف في ذاته. من مثال آخر، الماء. الماء نقول أنه مطهر، إذن لابد أن يكون في الرتبة الأولى ماذا؟ طاهرا. القرآن عندما يوصف بأنه تبيان يعني يبين الحقائق، يبين المعارف، هو في ذاته أيضا بين وواضح أنه معجز، أنه من الله عز وجل. لكن الكلام الذي وقع بين أهل التفسير وأهل التفكير والباحثين في القرآن الكريم حول هذه الجملة التي تلت هذه الكلمة، تبيانا لماذا؟ لكل شيء. هذه ما معنى لكل شيء؟ ما معنى أن القرآن تبيان لكل شيء؟ ما هي سعة دائرة كل شيء؟ هل تحمل على المعنى المطابقي الاستغراقي التام، أو تحمل على معنى مبالغة أو معنى مجاز؟ بعبارة أخرى، القرآن يبين كل شيء بأي معنى؟ يبين كل شيء كل شيء، أو لا يبين كل شيء بمعنى العلوم الدينية؟ هنا وجدت ثلاث نظريات. النظرية الأولى تبتني على نقطتين. النقطة الأولى قالت نحن نقول إن القرآن تبيان لكل شيء، مو لكل شيء بمعنى كل العلوم، لا، لكل شيء في العلوم الدينية، لأن العلوم تنقسم إلى قسمين، علوم دينية إلهية وعلوم بشرية حضارية. علوم الدينية الإلهية التي من شأنها أن تربط الإنسان بالمبدأ، بالمصير، بالمعاد، بالله تعالى أصولا فروعا. أما العلوم البشرية، تلك العلوم التي من شأنها أن تلتفت إلى العلوم التي من شأنها أن ترفع الحضارة المادية البشرية، فيزياء، كيمياء، رياضيات، هندسة، إلى آخر ذلك. نقطة الأولى في النظرية الأولى، القرآن لا ربط له بالعلوم البشرية، القرآن كتاب هداية، ليس كتاب جغرافيا، فيزياء، كيمياء، رياضيات. نعم، قد يشير إشارات علمية إلى أمور أحيائية، إلى أمور فيزيائية، إلى أمور في الوراثة، إلى آخر. إذن النقطة الأولى في النظرية الأولى أن القرآن تبيان لكل شيء فقط في حدود دائرة العلوم الدينية، ولا شأن له في العلوم البشرية الحضارية. النقطة الثانية، حتى في العلوم الدينية لا يبين كل شيء بمعنى كل شيء، فهو يقول لك الصل، لكن هل يذكر لك عدد ركعات الصلاة، عدد أشواط الحج، المفطرات؟ تفاصيل مو موجودة. ملخص النظرية الأولى، القرآن تبيان لكل شيء فقط في العلوم الدينية، اثنين، وفي العلوم الدينية يبين العلوم الدينية على نحو الكليات والخطوط العريضة، وعلى نحو الإجماليات، لا على نحو التفاصيل والدقيات. إلا أن هذه النظرية
تعترضها نقطة فنية من شأنها أن تهدمها. عندنا قاعدة في علم التفسير، قاعدة العموم، موجودة حتى في علم الأصول وفي منطق، قاعدة العموم. كلمة كل تفيد العموم. لما واحد عنده مخزن على سبيل المثال ويقول لعامل اذهب المخزن واتني بكل شيء، ولنفترض أن في المخزن مثلا تمر وزبيب وزيتون وعنب مثلا، فيذهب ويأتي بسنخ سنخين، يقول له الآمر لما أتيتني بذلك، لم لم تأتني بكل شيء؟ إذا قال أنا فهمت من كل شيء يعني هذه الأمور، ماذا يقال له؟ أنت لا تعرف العربية، اللغة العربية كل شيء يعني ماذا؟ يعني كل شيء. ولا يوجد في الآية قرينة مقيدة، لا لفظية لا حالية لا مقامية لا سياقية، ما يوجد. فمن أين لكم جرأة التقييد؟ نعم لو جاءت رواية تقيد هذا المعنى ما في مشكلة، أما أنت من اجتهاداتك يقول لي كل شيء فقط في العلوم الدينية، ها؟ وفي العلوم الدينية فقط على نحو الإجماليات، هذا من وين دليله؟ أنت ما تشوف هذه الأمور قول أنا ما أرى، لكن لا تقول لا يوجد في القرآن الكريم هذا الأمر. إذن هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أيضا تبتني على نقطتين، قال أصحابها نحن نشترك في النقطة الأولى مع أصحاب النظرية الأولى، أن القرآن لا دخل له بالعلوم ماذا؟ بشرية الحضارية، علوم الدينية فقط. ولكننا نفترق في نقطة ثانية، أن القرآن تبيان للعلوم الدينية على نحو الكليات وعلى نحو التفاصيل أيضا. قيل لهم كيف نحن لا نجد في القرآن الكريم عدد أشواط الحج، لا نجد في القرآن الكريم عدد ركعات الصلاة؟ قالوا القرآن الكريم يبين كل شيء، يبين الإجماليات بنحو مباشر ويبين التفاصيل بنحو غير مباشر. كيف؟ قالوا نعم، يجي القرآن الكريم يقول أقيم الصلاة، الصلاة وجوبها الآن هنا واضح وبين وفي تمام الانكشاف. تقول القرآن الكريم كيف نصلي؟ أريد التفصيل، أنت أعطيتني أقيم الصلاة، أريد التفصيل كيف نصلي؟ القرآن يحيلك يرجعك إلى وجود قرآني ناطق يقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تبون تفاصيل هناك. فيكون القرآن الكريم قد بين الكليات والإجماليات، وبين أيضا ماذا؟ التفاصيل والدقيات. بين الكليات الإجمالية بنحو مباشر وبين التفاصيل بنحو غير مباشر. يقول يا رسول الله القرآن يقول ولله على الناس حج البيت، كيف نحج؟ يقول كذا كذا كذا. إلا أن هذه النظرية أيضا وإن كان فيها جنب صحيحة أن أهل البيت هم الذين يبينون القرآن الكريم، لكن أيضا تعترضها نقطتان. نقطة الأولى نفس الإشكال الذي أشكلنا به على النظرية الأولى يترصد هذه النظرية، من أين لكم أن تقيدوا أنه فقط في حدود العلوم الدينية؟ اثنين، أهل البيت أنفسهم قالوا نحن عندما نبين تفاصيل القرآن، التفاصيل مو من خارج القرآن، يعني لما أجي أقول لك إمام، لما يجي الإمام يقول أن عدد ركعات الصلاة هي كذا وكذا وكذا، عدل أن الحج كيفيته كذا وكذا، من وين مرجعية الإمام في هذا التفاصيل؟ يقول من وين؟ من نفس القرآن. دخل جماعة على الإمام الصادق عليه السلام فنظر إليهم فقال إني والله لا أعلم كل شيء، ما في الجنة وما في النار، ما في الدنيا وما في الآخرة، ما كان وما هو وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم سكت الإمام فرأى أن كلامه قد عظم على سامعيه، شلون يعرف كل شيء؟ فقال الإمام عليه السلام، شوف موضع الشاهد، علمت ذلك من كتاب الله فإنه يقول تبيانا لكل شيء. جاءت النظرية الثالثة وقالت، طبعا هي النظرية الثالثة تبناها علامة الطباطبائي الفيض الكاشاني سيد الإمام، كثير من محققين تبنى هذه النظرية، قال إن القرآن الكريم تبيان لكل شيء على نحو الإطلاق والاستغراق، فهو تبيان للعلوم الدينية بنحو الكليات بل وبنحو التفاصيل. ففي القرآن عدد ركعات الصلاة، وفي القرآن عدد أشواط الحج، وفي القرآن المفطرات، وفي القرآن كل هذه التفاصيل، مو فقط الإجماليات العقائدية والإجماليات ماذا؟ الشرائعية، لا، التفاصيل العقائدية والتفاصيل الشرائعية أيضا. بل تترقى أصحاب هذه النظرية يترقون إلى أعظم من ذلك، بل في القرآن الكريم مو فقط إشارات علمية، لا، يوجد علوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات والفلك والجيولوجيا والهندسة بكل تفاصيلها. لكن التفت فيض الكاشاني علامة الطباطبائي أنمح إلى هذه النقطة المهمة، مو معنى أن القرآن الكريم موجود فيه كل هذه العلوم معنى أنه ننظر إلى الظاهر القرآني فنقول أنه لا يوجد، لأن الله عز وجل أنبأنا أن القرآن الكريم فيه رتبتان، رتبة تفسيرية ظاهرية ورتب شنو؟ تأويلية، وما يعلم تأويله بتعبير المعصوم فعن رسول الله صلى الله عليه وآله إن للقرآن ظهرا فوق ظهر وبطنا بعد بطن إلى سبعة أبطن. شنو يعني معنى هذا؟ يعني القرآن إليه ملفات داخلية مستودعة فيها سبعة أعماق. من الذي يستطيع أن يفك شفرات الملفات القرآنية الأعماقية؟ الراسخ في العلم، وما هو موجود عندنا من التفاسير هو مجرد ماذا؟ الحوامان حول الظاهر القرآني. إذا نتحدث إن شاء الله يوم السادس عن علم الإمام الحجة، من وين يجيبه؟ بناء الحضارة من وين يجيبه؟ نلتفت جيدا، هذه العلوم، تفاصيل الشريعة، تفاصيل العقيدة، تفاصيل العلوم الكيميائية الفيزيائية الرياضية إلى آخر، هذه مو موجودة في الظاهر القرآني، في البطون القرآنية. ما تسمع أنه إذا خرج الإمام الحجة جاء بقرآن غير هذا القرآن؟ لا تتعجل، مو يبدل القرآن. علماؤنا قالوا غير هذا القرآن يعني ماذا؟ يعني معاني. لاحظ أنت لما يجي لك معلومة جديدة ويستدل عليها بآية، تصير الآية بالنسبة لك جديدة كأنك ما سمعتها من قبل. هذا ما حصل مع أبي حنيفة، مع الإمام الصادق عليه السلام، جاب له الإمام سلام الله عليه آية قال كأني أول مرة أسمعها. قال لا، سمعت أنت من قبل لكن قلبك كان مقفل. إذن هذه العلوم والمعارف موجودة في البطون القرآنية، يخرجها المعصوم سلام الله عليه ويظهرها إلى عقول العالمين. هنا أختم بنقطة عقائدية عميقة ومهمة للغاية جدا. إذا كان القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، فهذا يثبت مقاما خطيرا لمحمد وآل محمد. القرآن الكريم يشترك مع الكتب السماوية في مشتركات، ويختلف عنها في مفترقات. وإن كانت جميع تلك الكتب هي كلمة الله، لكن مستوى القرآن أعلى منها. المستوى الأول مستوى التجلي، كلها تجلي لله، لكن الله عز وجل تجلى في الكتب السماوية بالاسم العظيم، وتجلى في القرآن بالاسم الأعظم. تقرأ في دعاء آية المبعث: اللهم إني أسألك بالتجلي الأعظم. المستوى الثاني مستوى القابل. إذا كان متلقي التوراة موسى، متلقي الزبور داود، متلقي الإنجيل عيسى، متلقي الصحف إبراهيم عليه السلام، فإن متلقي القرآن هو قلب الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله، وبالتالي الكتاب ينزل أيضا على مستوى القابل، هذه ميزة. المستوى الثالث مستوى الامتداد الزماني، كل الكتب السماوية كان لها فترة خلاص انتسخت، أما القرآن إلى متى؟ مو إلى قيام الساعة. علماء المحققون يقولون حتى في الجنة يقرأ القرآن الكريم لا نهاية له. أما المستوى الرابع وهو المطلوب، مستوى السعة المعرفية، مستوى السعة المعرفية، سعة المعرفية. لاحظ معي الكتب السماوية كلها سعتها المعرفية ماذا؟ محدودة، أما سعة القرآن الكريم غير محدودة. دخل جماعة على الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام سأله ماذا يقول الشيعة، يعني عوام الشيعة، في علي وموسى وعيسى، من هو أفضل؟ فقالوا إنهم يقولون إن موسى وعيسى أفضل من الأنبياء. فرفع رأسه الإمام باقر عليه السلام وقال كيف يكون ذلك؟ أنى ذلك يكون؟ إنه علي عليه السلام، إنه والله لأعلم منهما، يعني من موسى وعيسى. شوف استدلال الإمام الباقر عليه السلام وين، التفت. قالوا شنو سيدي؟ قال لما أعطى الله عز وجل موسى التوراة ماذا قال؟ وكتبنا له في الألواح شنو؟ من كل موعد، من تفيد ماذا؟ تبعيد. ولما أعطى عيسى عليه السلام الإنجيل قال لأبين لكم بعض، ولكن عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال تبيانان لكل شيء. ألستم تقولون أن علم محمد أودعه علي؟ وأين علم موسى وعيسى من علم محمد؟ إذن هذا أحد أسرار علي مع القرآن والقرآن مع علي، هذا أحد أسرار إني تارك فيكم الثقلين وإنهما لن يفترقا. إذن هذا معناه أن خصوصيات القرآن تسري إلى الثقل الآخر، ومن خصوصيات القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فأيضا المعصوم لا يأتيه الباطل، يعني لا يقول باطلا ولا يعمل باطلا ولا يتحرك باطلا. هذا السر الذي جعل الحسين عليه السلام ينتخب بدقة بارعة وعناية إلهية خاصة أصحابه، ما كان ينظر إلى كثرة، هو مو طالع إلى حرب حتى يكسب المعركة، هو يعرف أن النهاية كربلاء كربلاء، لكن يريد نماذج خاصة قبل الحدث الكربلائي ومع الحدث الكربلائي وبعد الحدث الكربلائي. هي العناصر التي تقوم بمشروع الحسين قبل وفي وبعد ينبغي أن تكون عناصر وصلت إلى مرحلة تقوائية عالية جدا، بحيث أنها تشاكل عصمة المعصوم حتى لا يرتكب في ثورة الحسين ما يخدش ثورته صلى الله عليه وسلم. هذا السر في انتخاب مسلم بن عقيل. إني مرسل لكم منه أول مقام أخي هذا مو كلمة عادية، هم معصوم، أخوة المعصومية مو كلمة عادية، وثقتي والمفضل عندي. يجي لك واحد الحين كم كاتب حتى من عندنا احنا للاسف الشديد يريد يقيم شخصيه مسلم، يقول لك ثقه المعصوم ليس بمعصوم. شنو يعني ثقه المعصوم ليس بمعصوم؟ خب اذا كان مو معصوم ما اعلى، لا اقل معصوم فيما وثق فيه. ويقول لك لقد اخطا مسلم عندما لم يقتل عبيد الله بن زياد، لو قتله لآلت الامور اليه وانقلبت. لا الظاهر ما تعرف يعني ها واقع الكوفة والواقع التاريخي للكوفة والواقع المحيط بالكوفة، ما تدري وش صاير. هي مسألة عبيد الله بن زياد، لو 18,000 انقلبوا فجأة واحدة، هذا مجتمع، هذا هي النماذج يعتمد عليها. بني أمية عندهم بس عبيد الله بن زياد واحد، ها عندهم مئات منه. فلو قتله مسلم، خلنا الحين الإيمان قيد الفات سياسيا تاريخيا، لو قتله لن يتغير شيء غير أنه جوالي جديد ها، وتنقلب الكفر مرة أخرى ويقتل مسلم. أيستطيع الحسين بعد ذلك أن يقف يوم العاشر من المحرم ويقول لهم بماذا تقاتلوني؟ أبي قتيل قتلته؟ نعم، سفير قتل ولي. تبقى الحجة الحسين عليه السلام. شوف مسلم وين ينظر؟ جاي كاتب الآن يقول وفي ظني أن الحسين ومسلم لم يكونا يحيطان بكثير من أمور السياسة. هذا الحسين اللي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله في كتب الفريقين إمام قام أو قعد هو وأخوه سلام الله عليهما. زين، فمسلم ابن عقيل كان يعرف الخاتمة في الروايات أن الحسين عليه السلام ما أعطاه الرسالة أسر في أذنه وقال وإني لأرجو أن أكون أنا وأنت من الشهداء. رسم له الطريقة لترى النهاية كذا. وهنا تتجلى لك عظمة هذا الرجل الذي يعرف الخاتمة ولا يبالي ويتحمل الأذى ويتحمل الوحدة والغربة. تعرف غربة مسلم غربة فريدة من نوعها، غربة مسلم أبكت الحسين عليه السلام في مواطن عديدة. 18,000 وإذا به يلتفت يمينا وشمالا فلا يرى من يدله على الطريق، مو على من يضيفه. نزل من على صهوة جواده حائرا قلقا على إمام زمانه، عطشانا ظمآنا شديدا طريدا فريدا وحيدا، وأخذ يتلدد من زقاق إلى زقاق يتوارى عن أعين الجواسيس وأعين السعات إلى أن قادته رجلاه إلى بيت تلك المرأة التي خلدت مع الحسين. غريب أقبل عليه الليل ما يندل درب كوفان، يمشي من أعداهم ريب لا الحيطان، وقف ينباب طاع وصاح يا أهل الدار أنا عطشان. عند باب امرأة أوقفه حكم القضاء فرأته حائر الفكر فنادت في حياة. عند باب الدار لا أرضى وقوف الغرباء، مسلم بأبي وأمي قدم الكلمة التي لا حياء فيها. ماذا يقول بأبي وأمي؟ قال أمت الله أنا عطشان. لم يكن عطشانا فقط، جائعا طريدا لا مأوى شريد قلق على إمام زمانه، منهك متعب بأبي وأمي. دخلت أخرجت له قدحا من الماء شربه، تناولت القدح دخلت والكوفة مضطربة حال الطوارئ ها منقلبة رأسا على عقب. خرجت مرة أخرى أطلت وإذا بالرجل في حالة عجيبة، قد جلس على وجه الأرض واستند بظهره على جدارها ووضع رأسه بين ركبتيه. عبد الله أما شربت الماء؟ اذهب إلى أهلك رعاك الله، إني والله أخاف شماتة هؤلاء الأعداء الذين لا يرقبون التقوى.
قالت شربت الماي لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفته ببيوت شنك جليل وشوفتك يا شهم تنهى لهلك دروح القمر غرب والنجم ده روح بعجل لهلك قبل ليظلم الليل واقف تفكر والدمع بخدودك يسيس ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجة قالها غريب ولا أهل عندي ولا دا قالت هلك في وين قالها في المدينة أنهر تحلنا والدهر جاير على من أنت مسلم أنا وعمي على الحليل اللي يذكرونا مخدول ومسات ببلدكم مال ينصف يقلها وعانا مستديرة لا أهل عندي ولا ومثل حيرتي ما جرت من أنت مسلم أنا الفاقد نصير صاحت يا غاتي ما عرفتك ومن ريبت منك تركتك أنا الخادمة وسهلة طلبتك أنت مسلم على العين والرأس هذا شرف عظيم أدخلته لأبي وأمي أفردت له غرفة قدمت له طعاما وشرابا ولكنه بأبي وأمي تناول القيمات ثم قام قاعدا راكعا ساجدا إلى أن هومت عيناه وإذا به في عالم الرؤيا يرى أمير المؤمنين هذه بشارات المؤمنين قد ضمه إلى صدره إنا مشتاقون إليك يا مسلم بس انتبه وإذا بقعقعة النجوم واصطكاك الأسماء وزعقات الرجال قد أحاطوا ببيت طوع من كل جانب ومكان دخل الطوع على مسلمها إنها ضلفاك الجيش يا حد يردون يولونك يا صندل يودوك لابن زياد ويزي أريدك مراجل عمك تعيد وتجعل جثثهم تار سلبي يقلها يا طوعة تشجعيني وبعمي علي يتذكريني والله لرد جيش يجيني ما زال صمصامي بيميني ألا من مناد ومسلم ومن شافته طاعات حزم واعتنى الباب الدار وارزم صاحت يا مسلم ليك تسلم لا أخوياك ولا ابن عام تمنيت لن حسين يعلم توجه نحوها حمل سيفه قال في دعة الله جزاك الله عنا خيرا شد الغضب فرمى زرى والباب طوع الزلزلة ونادى المنية لدنت يا مرحبا بهويا الجناح ذب على القلب والميمن على الميسر وجه الكتيبة وينتخب حيدر يردها على وراه أخذ يقاتل قتالا عنيفا
على شدة ضعفه وبدنه، على وحدته وفرادته بأبي وأمي. تقول الروايات رغم أن مسلم بأبي وأمي كان منهكا متعبا وحيدا فريدا، قتل منهم 41 رجلا حتى انجفلوا من بين يديه بشجاعته وجبنهم. تقول الروايات فبعث ابن الأشعث إلى عبيد الله أن مدني بالخيل والرجال، قال ويحاك بعثتك إلى رجل واحد يفعل بكم هذا الفعل، كيف لو بعثتك إلى من هو أشد بأسا منه؟ قال ويحاك أتظن أنك بعثتني إلى جرمقاني أو بقال؟ إنما بعثتني إلى السيف من أسياف علي. مده بالخيل والرجال، تكالبوا على مسلم من كل جانب ومكان، غيروا خطة المعركة، حفروا حفيرة في ميدانه، افترقوا عليه فرقا متعددة، فرقة ترضخه بالحجارة، والنساء ترميه بأطنان القصب المشتعل من على ظهور البيوت، إلى أن ضعف بأبي وأمي. قال له ابن الأشعث استسلم يا مسلم ولك الأمان. قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة. اشتبك مع بكر بن حمران فضربه بكر بن حمران على فمه الشريف، عاجله مسلم بضربة على عاتقه بينما هو يقاتل قتال من عاف الحياة ولم يرض إلا بالممات. هذا وهو ينادي أقسمت لا أقتل إلا حر، وإن رأيت الموت طعم النكرة أخاف أن أخدع أو أغرى. بينما هو يقاتل إذ ألجأوه إلى تلك الحفيرة فوقع على حر وجهي فيها. أنا من مناد ومسلم وغريبا، دنا منه ابن الأشعث ضربه بالسيف فوقع على حاجبه، طوع بأبي وأمي تنظر من فوق سطحها على ما يجري على مسلم، لطمت على رأسها. لولا القضاء والحيلة اللي دبروها حفرة بميدان حفيرة وستت وبيها تقنطر والمحاسن جرحة، صعب ابن الأشعث ويح قلبي بمحجر العين. طوعة تصيح على السطح وشمش، ليتك حضرت تشوف يا شيخ بن عمك الموثوق طايح وقعدوه مثل الطير مكسور الجنح، وصاحت يا مسلم وعظمها خجلتي فيك، شبيدي واني حرمة وضعيفة ولوه الدواء قلبي لفت قلبي، كان سلمت من كيدهم سلم. قالها يا طوع اليوم ما تحصل، وصيت كان بهالبلد طباو، قولي لهم مسلم يبلغكم جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة، شوفين وياهم علي يرفل بقيده. طوعة هذه وصيتي الأخيرة، زوري اليتم وقبلي بنت حميدة.
قامت بالوصية لو لا؟
تقول الروايات لما جاءت الضعينة، ضعينة السبايا إلى الكوفة، أسكنوهم في خريبة من خريبات الكوفة. زينب أغلقت باب الخريبة حتى لا تدخل عليه النشامتة. اسمع اسمع. بينما هن مشتغلات بالبكاء والنحيب، إذ دخلت امرأة عجوز حاملة على رأسها طبق من الطعام توزع على الأطفال.
زينب فزت إليها، من أنت؟
قالت سيدتي مولاتي زينب، أنا لست شامتة، أنا مواسية معزية موالية، أنا طوعا التي أجارت مسلم.
مولاتي زينب، أين بنيته حميدة؟ أشاروا في زاوية الخربة، أخذت تتخطى الأطفال إلى أن جلست على وجه الأرض وضعت يدها على رأس حميدة. حميدة رفعت عيناها عينيها إلى طوعة. قال من أنت؟
قالت أنا التي آوت أباك مسلم.
هنا تغير لون حميدة. قال أنت رأيت أبي؟ حدثيني عما جرى على والدي. أنا شفت موقعة كربلاء، شفت المجازر، لكن لم أرى ما وقع على أبي، حدثيني عما جرى عليه.
بني أنت صغيرة، قلبك ما يتحمل ما جرى على أبيك يشيب الرضعان، ما جرى على أبيك يصدع القلوب والأكبر،
حدثيني عما جرى عليه. صاحت يا بنتي يا حميدة، مصيبته صعبة وشديدة،
فوق القصر حسن وريدة.
بعد تتحملين أكثر، مصيبة أبوك تصدع الأجبال، قبل حين المشي بتشيب الأطفال،
شفت ميت يجرون بالأحبال.
نادت يلي عليك فادي من الفراق ملتار،
يقولون من فوق القصر ذبوك
للقاع،
والجسد من شدة الطيحة توزع وزع.
لكن عندي سؤال خالة طوعة، قبل أن يذبح والدي أسقي الماء أم ذبح عطشانا الحسين؟ هنا احتارت طوعة بما تجيب. أتقول لها عندما دن الكأس من فمه تناثرت أضراسه في الكأس؟ يقولون لما قلت لهم بروي ضماي وحاولت تروي مهجتك يا مهجتي حشاي،
طاحت ثنايا لك يا بعد الروح في الماي.
يلا يلا بيت الدعاء حبيبها، كأنما روح مسلم تحوم على بنيته حميدة، تواسيها وتسليها. ما بين ما هي تندبح ولا الأليمة، اسمع جاوب لسان الحال عنا بالهضيمة،
لو بدي يا بنتي ما تصير يتيمة.
لكن أسليش أكثرها بنيها، لكن يا بنتي رد تواسي ابن الزكية، أنا انسحب جسمي وهو بالأعوجية، وانتي نواسي في اليتم بنت رقية.
ولازم تواسي عمتك زينب سبية، ولازم يضربونك على ظهر المطية، وتتغير ألوانك من سياطة لمية.
ولهفته لمسلم يلقى من القصر المشؤوم وليس يحنو راحم إلهي بباب الحوائج مسلم. فرج عنا يا الله شافي مرضانا داوي جرحانا فك أسرانا رد غرباءنا أرجع مسافرينا إلهي ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما السعيدة المتوفى. اللهم جافي الأرض عن ذنبيها قلها اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور احشرها مع محمد وآله الطاهرين وعندك نحتسبها يا رب العالمين. إلى روحها وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.